شفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعتي أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ربنا يا رب يجمعنا دائما على الخير ويحفظ بلدنا من كل سوء يا رب العالمين، ويحفظ جميع بلاد المسلمين، ويرفع الضر والبلاء عن إخواننا في غزة، وينصرهم يا رب العالمين، وينصر إخواننا في سوريا، وينصر المسلمين في كل مكان. اللهم أمين يا رب العالمين. هنتكلم ونكمل موضوعنا اللي بدأناه المرة اللي فاتت عن النعيم المعنوي لأهل الجنة، وقلنا إن هو 8 أنواع من أنواع النعيم بعدد أبواب الجنة. ولكن قبل بس ما نخش في الموضوع، بس حاجة بسيطة كده أحب إن أنا أنوه عليها. الحقيقة توفي والد زميلنا العزيز الأستاذ سالم عبد الواحد، فأسأل الله عز وجل أن يرحم والده رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يوسع له في قبره، وأن ينور له قبره، وأن يعني يتجاوز عنه رب العالمين، وأن يرحمه جميع المسلمين رحمة واسعة. اللهم آمين. وفي نفس الوقت تهنئة لأخي الحبيب الأستاذ أحمد نصر، اللي لاد إن شاء الله زواج ابنتي، فأسأل الله عز وجل أن ييسر لها أمرها، وأن يزوج كل بنات المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وقبل ما نكمل بقى، كان في نقطة واحدة بس كده حابب أن أنا أنوه عليها وأعرج عليها كده في دقائق بسيطة جدا. الحقيقة الفترة اللي فاتت فوجئت بأن أحد الصحفيين في إحدى الجرائد اللي موجودة، الولي دايما عمالة ما شاء الله ربنا يعني يهديهم يا رب العالمين، شغالين طبعا على، لأن طبعا أي جريدة النهاردة عايزة تشتغل، وأي صحف عايز يشتهر النهاردة شغلته الوحيدة يخبط في الإسلام وفي المسلمين، وخصوصا في الدعاء، دعاة الأمة. ربنا يا رب يحفظ الجميع ويحفظ الإسلام والمسلمين إن شاء الله. هذا الصحفي أنا كان لي درس، والمعلومة دي كانت عندي تكررت في أكثر من 10 دروس على مدى حياتي الدعوية أكثر من ربع قرن. كنت بتكلم عن قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي كان لا يستعمل قوته، وأرجو أنك تركزوا، لا يستعمل قوته في أي شيء أبدا إلا في خدمة هذا الدين العظيم. فذكرت حديث البخاري، أظن تحقيق واضح هو وبحث واضح جدا جدا. كنت بتكلم بقول عن رفق النبي في الدعوة، وعن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما الناس تأذيه يقول اللهم اغفر قومي فإنهم لا يعلمون، وكان يتجاوز وكان يعفو وكان يسامح، واذهبوا فأنتم الطلقاء. وطبعا احنا كلمنا بكده في دروس كبيرة جدا عن مسألة العفو التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول إن حديث البخاري إن أنس بن مالك قال لقتادة، بيقول له إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه 9 في ساعة من ليل أو نهار. مش ده اللي أنا كنت عايزه، أنا كنت بذكر الحديث من أوله عشان الحتة اللي جاية دي بقى، لأن أحيانا أنت بتذكر الحديث وأنت مش عايز نقطة معينة، مش عايز غير نقطة معينة في الحديث، لكن أحيانا بتضطر أن أنت تذكر الحديث كله أو جزء من الحديث عشان توصل للحتة. زي تلاقي كتير من المشايخ مثلا ربنا يحفظهم يقول لك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 كذا، والشاهد من الحديث أن الحتة دي بقى اللي احنا عايزينها. خدت بال حضرتك؟ فده اللي كان قصدي. قلت أن أنس بن مالك قال لقتادة، بيقول له كان النبي يطوف على نسائه 9 في ساعة من ليل أو نهار، فقال له قتادة أو كان النبي يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث، والحديث البخاري، كنا نتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. خد بالك من البحث، خليك ماشي معايا كده واحدة واحدة. زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى الفرق بين رواية البخاري ورواية أبو نعيم ان ابو نعيم زود بس زادت في الروايه بتاعته كلمه من اهل الجنه. طيب يبقى اذا النبي قوته قوه 40 رجل من اهل الجنه، واظن دي ما تزعلش حد يعني، تمام. والقوه هنا مش مقصود بها القوه الجنسيه او كذا وكذا، زي ما هم دماغهم راحت للموضوع ده. فقال طيب يبقى قوه النبي 40 واحد من اهل الجنه. طب قوه الواحد من اهل الجنه قد ايه؟ رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم، وتقدر تراجع الروايه في كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، واخد بالك. طيب قال لك إن الرجل، النبي عليه السلام بيقول إن الرجل من أهل الجنة، يعني هتلاقي في المجلد الأولاني بحرف الألف، إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. ولذا علق الحافظ ابن حجر، كل ده بحث أنا بذكره في دقيقة، ولذا علق الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري قال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل، لأن النبي قوته 40 رجل من أهل الجنة، والرجل من أهل الجنة قوته 100 رجل من أهل الدنيا، 40% 4000، مش محتاجة حسبة دي، واخد بال حضرتك. فأنا علقت قلتين، قلت على الرغم من ان النبي، وركزوا معايا، قلت على الرغم من ان النبي قوته ب 4000 رجل، الا ان النبي على مدى 23 سنه لم يقتل الا رجلا واحدا اللي هو ابي بن خلف. وكان ليها مناسبه ان ابي بن خلف كان كل ما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يقول له: يا محمد لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. فالنبي عفى مره واثنين وثلاثه وعشره، فلما كتر الكلام ده فحس ان الموضوع ممكن يخش في اطار الاهانه، وحاشا لله ان النبي يتهان صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل انا والله لا اقتلنك. فالنبي اقسم، والنبي لا يمكن يقسم صلى الله عليه وسلم ولا يبر بقسمه. ففي غزوه بدر قتل ابي بن خلف، وده الوحيد اللي قتله. اول ما شافه انقفض الصحابه من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومسك الرمح بتاعه وراح ضربه. الرمح ما وصلش قوي، يا دوب ذبابه الرمح الحته الحديده النصل دي لمست صدره، يعني لمسه بسيطه، فعملت له كدمه، فظل يخور كما يخور الثور. فحتى كفار مكه قالوا له: ما بك، ما نزل بك، دي يعني كدمه صغيره. قال: والله لكأن جبال الدنيا كلها وقعت فوق راسي. وظل يخور كما يخور الثور حتى مات. ده الوحيد اللي النبي قتله. فيما سوى ذلك، وكنت بستدل بالبحث ده على الحته دي، فيما سوى ذلك كان النبي في غزواته كلها كان يدافع اكتر من ان يقاتل. طب ليه؟ طب هو النبي ما كانش قادر يقاتل المشركين ورب الكعبه، كان النبي قادر ان هو يقتل الجيش كله بتاع المشركين، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدافع اكتر من ان يقاتل. ليه؟ لان النبي بعث اصلا هداية ورحمة للعالمين، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقى مشاهد رحمة عظيمة جدا وكثيرة في اللي حصل معاه في مكة، رموا الطلاب فوق رأسي، ورموا سل الجزور على ظهري، وطردوه من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله، وإنك لا أحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ودبروا 10 مؤامرات لقتل النبي، واتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، وقتلوا أصحابه وشردوهم وعمروا حرب الإسلام. ومع ذلك لما مكنه الله منهم في يوم فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. دي أخلاق النبي. في يوم الطائف، والحديث في البخاري ومسلم، لما راح يدعوهم إلى الله عز وجل وهو ماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم 90 كيلو في صحراء ما بين مكة والطائف. طب ليه ماشي على رجليه؟ قلنا قبل كده يا جماعة إن النبي لو كان ركب الفرس بتاعه أو ركب الجمل حتى ولا أي حاجة، الكفار هيعرفوا إن هو خارج بره مكة فهيمشوا وراه، خد بالك، وهيبطلوا حتة إن هو عايز يروح يدعو أهل الطائف. طيب خرج على رجليه هو وزيد بن حارثة كأنهم بيتمشوا كده في ربوع مكة، وبعدين فجأة راحوا إيه خارجين من مكة. ماشي على رجليه 90 كيلو، مش في أرض أسفلت يا جماعة، في أرض تراب، وممكن يطلع لهم في الصحراء وحوش ولا ضباع ولا ثعالب ولا، ومشي ليل ونهار حتى ما وصل للطائف ودعاهم إلى الله، فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته، وسلطوا عليه الصبية والنساء، ضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى نزفت الدماء من رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة بقى حاضن النبي، والضرب كله أغلبه كان نزل على زيد بن حارثة، وجسمه كله بقى يشر دم. ودخلوا الحائط في بعض بني شيبة وقال دعاءه المعروف صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس صلى الله عليه وسلم، خد بالك إلى آخر الله. فلما مشى بيقول لك مشيت أنا مهموم، ذهبت أنا مهموم، حديث البخاري ومسلم عن من عائشة قال: فإذا أنا بقرن الثعالب، مكان بيبعد عن الطائف لمدة 5 كيلو. يعني معنى الكلام إن النبي كان ماشي في هم وغم لمدة 5 كيلو لا يدري هو رايح فين من كتر الهم. حين حضرتك لما تكون متضايق من موضوع لا نفسك ماشي في الشارع بعدين فجأة تقول آه يا خبر أبيض، وأنا وصلت الحتة دي، طب إزاي أنا مشيت كل ده بالهم، ما أنتش عارف أنت رايح فين. ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءهم جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت. فمزاي يمسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت. لو تحب أعرض عليك بقى موضوع بقى كده أخيرك، فلو شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين اللي هم الجبلين اللي بين مكة والطائف، يعني أفعصهم كده بين الجبلين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والفعل يخرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، ويخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قوته ب4000 رجل كانوا يؤذوه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعملوا مش عارف ايه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقلت ان انا استدليت بقوة النبي، وخذوا بالكم عشان ما نخش بره البحث، ان انا استدليت بان قوة النبي ب4000، وده مش كلامي، ده مش من كيسي، ده كلام في البخاري، خد بالك، وكلام تلاقيه طارق حافظ ابن حجر في فتح الباري. فقلت ان النبي قوته ب4000 رجل، ومع ذلك كان رفيق جدا وكان رحيم وكان في قمة الرحمة والرفق صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذى مهما يؤذى كان يعفو ويسامح صلى الله عليه وسلم. فجيه الصحفي ده فما يقولك ايه، شوف انا بتكلم عن ايه، انا بتكلم النبي قوته ب4000 رجل، ومع ذلك مع كل القوة دي، يا جماعة ده النهاردة الواحد بيبقى بقوة رجل واحد بس يستعمل له شوية عضلات كده، في رايح يلعب كده 2-3 أسابيع في جيم طلع له عضلتين ماشي بيفتر على الناس إلا من رحم الله، أخبرك. فتخيل لما يكون واحد ماشي في أرض الله سبحانه وتعالى وقوته ب4000، مش واحد عيان، 4000 رجل من أيام النبي بقى، لما كان الواحد ما شاء الله يعني قوة ما شاء الله، أخبرك. واحد منهم كان في الجهاد في سبيل الله من الصحابة، وكان الوجبة بتاعته في اليوم قد ايه، طمراية، تخيل حضرتك يمصها الصبح ويأكلها بالليل، ليه مفيش أكل؟ مش يقول لك بقى لا ما تمت انا طالع جاهد بقى، فلا بد طبعا يبقى في مثلا المحمر والمشمر والاكل والعصائر لا ما فيش الكلام ده خالص، ده هي طمرايه واحده في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلوبهم كانت بتحملهم، مش اجسادهم هي اللي بتحملهم، كانت قلوبهم بتحمل اجسادهم، قلوب كلها يقين وثقه في الله. ما هي دي بقى فايده العقيده، اذا صح اعتقاد العبد واذا صح توحيد العبد لله سبحانه وتعالى خلاص بقى القلب ده يبقى يعني ما شاء الله. شوف عبد الله بن رواحة في سرية مؤتة لما عرفوا الصحابة طالعين 3000 والكفار قد ايه 200000، خيروا حضراتكم 3000 قدام 200000، قالوا لا استنى ما نقدرش نخش كده، يا اما نرجع يا اما النبي بعت لنا مدد، يا اما بقى الامر الثالث وامرنا يا الله نخش بقى وننال الشهادة. فعبد الله بن رواحة قال لهم: يا قوم ان الذي تخافون منه للذي خرجتم اليه وتطلبون، فاخبلك ووالله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، فسيروا وأبشروا، فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فكان شوف العقيدة بقى، شوف العقيدة بتثبت القلوب إزاي من عند المولى عز وجل. فاللي حصل إن أنا قلت إيه، قلت إن النبي رغم قوته دي كلها كان لا يستعملها أبدا، لا في قتل ولا في ضرب ولا في كذا ولا في كذا، بل كان يتسامح وكان يعفو وكان كل اللي يهمه هداية البشر. والحديث في البخاري كان تمر قدامه جنازة رجل يهودي فيقول: جنازة من هذه؟ فيكون رجل يهودي مات بأقصى المدينة فيبكي، يقول: يا رسول الله أتبكي من أجل رجل يهودي؟ قال: أجل، أليست نفسا؟ وفي رواية: نفسا تفلتت مني إلى نار جهنم. الحديث الثاني في البخاري يروح يزور غلام يهودي هو في بداية في أواخر مرضه كده وقرب يخش على السكرات، يروح يقول له: يا غلام أسلم. فالغلام خايف من أبوه فبص لأبوه، أبوه كان يهودي، فقال أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فابتسم النبي ومسح لحيته وخرج ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يبقى هم النبي عليه السلام كله هو دعوة الناس إلى دين الله وإن ربنا يجعله سبب في هداية البشر. وخبر حضرتك فأنا بقول قوة النبي بأربعة آلاف رجل ومع ذلك لم يستخدمها في شر ولم يستخدمها في ضرب ولم ده لعمر ما ضرب امرأة ولا خادما أبدا صلى الله عليه وسلم. قوته بأربعة آلاف رجل وكان يضرب ولا يدافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ده شيء عجيب جدا، يعني حاجة استوقفتني إن النبي لما حد كان حتى بيعتدي عليه. طب ما هو قوته بأربعة آلاف رجل، ده لو عايز يمسكهم كلهم يخلص عليهم. ومع ذلك كان عنده من جواه أمل إن بدل ما ضربهم بدل ما قتلهم يسلموا فيكونوا في ميزان حسناتي. إن النبي ما جاش عشان قتل الناس، النبي جه من أجل دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. راح الأخ الصحفي وإن الأمر بس لا يجن، لكن فقط أنا عشان بس إيه إخواني وأحبابي ربنا يحفظهم لا تلقى بس الشبهات في أذهانهم، إنما أنا ورب الكعبة لو كل صحفيين العالم طلعوا يقولوا الشيخ قال حتة أو غيره والله ما يفرق معايا خالص بمرة. أنا لا أنشغل بهؤلاء أبدا، أنا كل ما في الأمر إن بس واحد كان بيسألني أنا بس الموضوع متلبس عليا، هل فعلا حضرتك كنت بتركز على إن النبي قوته مش عارف؟ قلت له أنا ركزت في الدعوة، قوته 4000 ولم يستخدم قوته إلا في الخير. خد بالك استخدمها في الخير لما بغزوة الخندق والصحابة وقفت قدامه مستخرة صخرة ضخمة جدا وقوية جدا وصلدة ومحدش قادر إن هو يكسرها، ولو ما تكسرتش كل اللي اتحفر في الخندق ده راح هباء منثور. ما خلاص مش لان هم المشركين هيعدوا فوق الصخره دي. قالوا له يا رسول الله صخره لا نستطيع ان نضربها. فبسم الله وراح مشمر كده التوب بتاعه ولابس تحتيه طبعا سروال، خد بالك، بص لقوه رابط على بطنه حجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، وراح ماسك المعول وراح ضارب الصخره تلتها اتحول لتراب وهو بيقول الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. الله، الضربة الثانية التلت الثاني تحول تراب، الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام. الضربة الثالثة خلص على بقية الصخرة وتحول كلها تراب وقال الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن، مش سأعطى لا أعطيت خلاص. شوف اليقين في الله، يقين حاجة لا تخطر على قلب بشر. الحديث رواه أحمد بسند صحيح، شيء عجيب جدا. فالأستاذ الصحفي يقول لك الشيخ محمود بيقول إن النبي قوته بأربعة آلاف واحد في الجنس. أنا جبت سيرة الجنس ولا أنت دماغك هي اللي محتاجة إن أنت يعني معلش تعملها شوية نظافة كده؟ أنا جبت سيرة الجنس، معقولة في داعية في الدنيا محترم يحترم دعوته ويحترم دينه هيطلع يقول النبي قوته بأربعة آلاف في الجنس؟ سبحانك يا ربي، ده ما يبقاش خطاب دعوة، ده يروح يتقال في قنوات تانية، ما ينفعش يتقال في قناة دينية. خد بال حضرتك، أنا بتكلم على دعوة وعلى رفق، زي ما بقول مثلا ايه بعيدا عن النبي عليه السلام بقول فلان ده اخي سبحان الله بطل العالم مثلا في الكاراتيه او في الملاكمه، بلاش الملاكمه، في الكاراتيه او في كونغ فو او مثلا مش عارف في التايكوندو، ورغم ذلك يا اخي سبحان الله مؤدب ومهذب وعمره ما مد ايده على حد، ولو حد حتى قال له كلمه وحشه ما بيتنرفزش وما بيتعصبش ويقول معلش اقذم غيظ عشان انا برضو لو مديت ايدي على حد ممكن يتاذى وشاف ايه. شفت لما بتقول حاجه زي كده على واحد عادي مننا احنا كبشر مش دي بتبقى منقبه كبيره قوي؟ طبعا بتبقى منقبه. انا جبت سيره جنس، جبت سيره حاجه، ده انا بقول الراجل مهذب رغم انه بطل عالم مثلا في كاراتيه ولا في كذا ولا في مزه، ورغم ذلك مؤدب جدا وما بيستخدمش قوته ديت الا في الخير، ما بيفتريش على حد. انا قلت كده عن النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وقوته ب 4000 رجل ببحث انا ذكرته. خد بالك، واتحدى اي واحد بقى من ممن يدعون العلم يقعد قدامي ونتناقش في هذا البحث، ان قدر يمسك حاجه في البحث يقول لي. خد بالك، حاجات في البخاري. فالمهم سبحان الله، فهو يقول لك الشيخ محمود بيقول لك ايه، بيقول لك ده النبي كانت قوته ب 4000 واحد في الجنس. انت ما دام دماغك في حاجه زي كده، فانا لو قلت حتى ده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن خديجة إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها، لو دماغك أنت مش مظبوطة هتقول حبها يعني مش عارف إيه وهتفسرها، ما أنت بمزاجك أنت، فدي مش مشكلتي أنا، دي مشكلة حضرتك. خد بال حضرتك، وطبعا طبعا أنت عارف بقى ما شاء الله القنوات الجميلة دي ما بتتوصاش، يوم يطلع لك بقى في قناة احدى القنوات فعلا الصحفي الفلان قال كذا والشيخ محمود، انا ما تفرقش معايا حضرتك ولا هم، كلهم الاستقصى ده كله انتوا ان شاء الله في يوم هتقف فيه بالايدين ربنا، وانا مش متأزم اللي انت قلته، بالعكس اطلع قول اللي انت عايزه ليل ونهار ولا يفرق معايا والله العظيم ولا يفرق معايا خالص الكلام ده. فمزقنا كل ما في الامر، بس اردت ان اجلي بث المعنى ده علشان اخواني واحبابي فقط هم دول اللي يهموني، الناس الافاضل المحترمين اهل الدين المتدينين المحترمين والمحترمات، الناس اللي بيحبوا ربنا وبيصلوا، ولا اقصد بذلك فقط الملتحين والمنتقبات فقط، لا اقصد عامة المسلمين، كل المسلمين في كل مكان وفي كل زمان هم دول اللي يهموني، هم دول اللي انا عايز اقول لهم ان لو شبهة زي كده اثيرت انا بقول بوضح الشبهة، لا دفاعا عن نفسي ولا دفاعا عن حاجة ولا بغضا للصحفي ولا لا خالص، مرة كان ده ولا يفرق معايا لو 100,000 واحد تلاقيك ولا والله ولا يفرق معايا، كان ده كله مش في دماغي خالص، لان انا مش حاط حد في دماغي، انا ليل ونهار قاعد في مكتبتي ماليش علاقة، لا بفتح تلفزيون ولا ببص، هي يعني ممكن نص ساعة في اليوم افتح اشوف الاخبار الدنيا واقفل، ما افتحش ولا بشوف كان ده ممكن يوصلني من حد، فانا فقط اردت ان اجلي هذه الشبهة لاخوان واحباب عشان لو حد سألهم يبقى ده الراجل ده صحفي قال كذا وسبحانك يا رب. هو الصحفيين دول ما لهمش غير مشايخ يعني يعني يعني، طب ما تروح تنتقد اي حد، وتنتقد واحد بيلعب كوره، منتقد واحد بترقص، ما يقدرش ينتقد الناس دول، دول حبايبه، انما المشايخ دول اعدائه. طب ليه اعدائك، ليه اعدائك يعني، احنا كلنا ركاب سفينه واحده وكلنا يعني ولاد بلد واحده وكلنا يعني مسلمين، خد بالك ليه حضرتك دايما او بعض الناس ديت يعني ليه بينخروا دايما في الاسلام والمسلمين والمجد. سبحانك يا رب، انت لو لقيت ربنا على هذه النيه وعلى هذا التصرف، والله انا اخاف على حضرتك، انا لا اتالى على الله ولا اقدر اقول حضرتك لا في جنه ولا في نار، عشان ما تقولش ده الشيخ بقى مكفرنا، انا ماليش في الكلام ده خالص، يعني انا بقول انت صعبان عليا، بدل ما تشغل نفسك برجل بيبلغ دعوه ربنا شغل نفسك يا اخي بكتاب ربنا، اقعد اقرا في كتاب الله، اقعد استغفر يا اخي ما عندكش ذنوب، اقعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد كده يا اخي اقعد كده اجلس تفكر كده، اقعد تفكر في اخرتك لحظه. سبحانك يا ربي، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، قدمت ايه بقى، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. احنا عايشين في فوضى بقالنا 4 سنين، فوضى فعلا، فوضى غريبة الشكل، فوضى أخلاقية، فوضى دينية، فوضى اقتصادية، بص من كله من كل من كل حاجة، احنا عايشين في فوضى، احنا عايشين في هرجلة، عشان كده الواحد بينقب نفسه عن كل المشاكل دي، ان يعني احنا عايشين فعلا في هرجلة، لا يحترم رأي ولا يحترم قول ولا يحترم انسان بيقول كلمة حق ولا يحترم حتى حد بيقول يعني، ولو حتى حد اختلف معك في رأي، هو علاج الاختلاف في الاراء هو الشتايم وسوء الادب اللي حاصل الان في جميع المجالات؟ لا طبعا، انا اختلفت مع حد عادي جدا، سواء الانسان دوت كان رجل، سواء كان شيخ، سواء كان قسيس، سواء كان صحفي، سواء كان مش عارف ايه لعيب كرة، اكيد في اختلافات ما بين الناس في الاراء، ممكن يكون في اختلاف في الاراء بيني وبين شيخ زميلي ربنا يحفظه، هل اختلافي في الرأي مع شيخ من مشايخ زميلي ان انا اطلع بقى ومشتمه على فضائيه؟ لا طبعا، في ما بيننا رحم، احنا مش ما بينه وما بين الدعاء بس، ما بينه وما بين كل مسلم، بينه وبين أي مسلم، عشان ما يتقالش فقط نحن فقط بس كده بنوالي فقط المشايخ، بنوالي فقط الملتحي والمنتقب، لا احنا بنوالي كل مسلم بيؤمن بربنا وبيحب ربنا، أي مسلم ملتحي أو غير ملتحي، منتقبة أو محجبة أو حتى متبرجة، والله مادام إنسانة من جواها بتحب ربنا إن شاء الله نرجو لها الهداية ونرجو من ربنا يوفقها للحجاب إن شاء الله، لكن لا, لا, لا نحكم عليها بالنية خلاص إنسانة ما ينفعش يكون مسلم، مين يقول الكلام ده؟ ما حدش يقول الكلام ده ابدا الا انسان ما هوش فاهم دينه ولا فاهم حاجه خالص عن الشرع الجميل اللي احنا بفضل الله عايشينه، اللهم لك الحمد. اختلف مع حد عادي جدا، اختلف مع حد بتليفون بسيط كده بيني وبينه، اخويا وحبيبي ربنا يبارك في عمرك، حضرتك قلت كذا وارجو ان حضرتك يعني تراجع المساله دي، لان انا قرات في المساله دي ولقيت ان الامام فلان بيقول كذا او في حديث بيقول كذا وكذا وكذا، ربنا يعز حضرتك، انا ما اطلعش ارد عن حضرتك، ربنا يبارك فيك، اطلع حضرتك رد عن نفسك، ربنا يبارك فيك واطلع، ما فيهاش مشكله، ما مش عيب. فالاعتراف بالحق فضيله. لما اطلع اقول معلش يا جماعه انا قلت في الدرس اللي فات معلومه وانا اسف والله انا اخطات فيها وبصحح المعلومه دي وقلت كذا، ويا ما حصلت معانا كل حديث مثلا لم يثبت صحته عندي، مثلا طلعت مثلا قلت الحديث ده وقلت مثلا انه ضعيف او قلت مثلا عن كذا، تاني حال على طول مباشره، مش عيب والله، بالعكس ده تزيد من قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى ثم عند الناس. واهم حاجه ان يكون ربنا بيحبك سبحانه وتعالى، يكون لك قدر عنده. فاطلع اقول عادي جدا يا جماعه معلش انا قلت كذا كذا والحلقه اللي فاتت وارجو نصححها، لا ده الصاحب بتاع كذا، والله ما عيب. وانا لو جه حد النهارده قال لي الشيخ محمود قلت كذا، بس بادب، بس بأدب، لأن ما ينفعش حد يقبل منك حق بقلة أدب، مستحيل. بل إن لو إنسان ما عندوش إنصاف ممكن يعند معك لو أنت هتوصل له المعلومة بسوء أدب. ممكن واحد يتغاضى، أنا عن نفسي ممكن أتغاضى لأني عندي الحق أولى من أي شيء. يعني لو قلت لي حاجة حتى لو مش بأدب هزعل إن أنت ما كنتش مؤدب معايا، لكن هرجع للحق اللي أنت دلتني عليه، إن الحق أغلى عندي من كل حاجة، أغلى عندي من نفسي الحق ده، خد بالك. لكن لما بيكون فيه شيء من الأدب ومن الرحمة والتواصل الجميل، وإن إحنا مش بقى يبقى هدفي هو إسقاط الناس فقط، أعوذ بالله إيه القلوب ديت، يبقى أنا هدفي إن أنا أسقط سين من الناس، مش مشايخ بس، لا، سواء كان صحفي، سواء كان إعلامي، سواء كان شيخ، سواء كان مش عارف مدير شركة، سواء كان مهندس، سواء ده كان دكتور، ازاي يكون انا كمسلم يكون هدف ان انا اسقط حتى واحد نصراني مش مسلم؟ عيب وحرام عليا ان انا اسعى لاسقاط واحد ما بقولش مسلم، نصراني حتى، عيب عليا ان انا اسقط واحد نصراني. فما ظنك باسقاط واحد مسلم؟ خد بالك دي اخلاقيات محتاجين ان احنا نتعلمها فعلا. الادب يعني كما قال كثير من الائمه يقولوا نحن بحاجه الى كثير من الادب مع قليل من العلم، أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم مع قليل من الأدب. لا ده احنا محتاجين الأدب ده، ما هو ده النبي دعوته أصلا أخلاقية، خد بالك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. دي رواية ودي رواية، يعني أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إتمام مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، والحديث نفسه قمة في الخلق. ليه؟ لأن النبي ما قالش إيه؟ إنما بعثت لأعلمكم الأخلاق، لا، قال لأتمم. فلم ينكر جهود جميع الأنبياء والمرسلين اللي سبقوه وعلموا الأمم كلها الأخلاق، واخد بالك؟ وجه قال أنا جاي أكمل الله على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك، شوف النهارده يعني ربنا عافينا عافيك، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وإن كان ده كلام عن أهل النار، لكن تشوف النهارده حتى الواقع ده. أحيانا مثلا سامحني، احيانا تروح مثلا لواحد من الاطباء المحترمين ربنا يحفظهم، فيكتب لك علاج ما وفقش في العلاج، ما هو ده كله من عند ربنا، الشفاء ده من عند المولى عز وجل، والطبيب ده ما هو الا سبب، فما وفقش، تعبت حضرتك، فروحت عند دكتور تاني. فالدكتور التاني ممكن يقول لك مثلا ايه، لو هو راجل مثلا مهذب ونحسبهم جميعا ان شاء الله مهذبين، فيقول لك مثلا معلش هو يعني الطبيب اللي قبل ربنا يحفظه ينفع بيه، يعني لم يوفق بس في كتابه العلاج، وربما يكون مثلا فيه من الاعراض حاجه تانية ان شاء الله ربنا يكرمه، بس هو العلاج كذا. انما ما يقولوش هو مين اللي كذا اللي انت رحت له قبليه دوت، ده ما بيفهمش في طب، ده ما ينفعش، دي ما ينفعش ان انا اسقط حد. ممكن يكون رجل اخطا، ممكن يكون رجل اجتهد، ممكن يكون في اللحظه ديت ما كانش مركز في العرض او المرض اللي عند هذا الرجل، فما قدرش ان هو يوصل المعلومه سليمه او يوصف العلاج صح. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل النعيم المعنوي لاهل الجنه، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه رب العالمين. صلى الله على الحبيب.
جئت شرفت مدينه، مرحبا يا خير ذا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. جئت شرفت مدينه، مرحبا يا خير ذا. خيرنا.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. اتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم، ومعلش نوصل الحلقة ضعف مش في الرد، إنما بس فقط في توضيح الأمور عشان إخواننا وأحبابنا من اللي بيسمعونا. ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب، ويخلصنا من بلاء الدنيا الذي نعيش فيه الآن. ربنا يحفظنا ويحفظكم، يثبتنا وإياكم، ويثبت قلوبنا على الطاعة. اللهم أمين يا رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت وإحنا قلنا أنه 8 أنواع من أنواع النعيم المعنوي. فكان المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم أول نوع من أنواع النعيم المعنوي اللي هو الخلود في الجنة. لأن الإنسان، قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت، الإنسان لو يعرف أن الجنة فيها أشجار وأنهار وثمار، وكل واحد ليه 4 أنهار، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل، ولي الحور العين ولي قصور ولي غرف ولي يعني خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض. شيء عجيب جدا. فهو لو قاعد يفكر ان النعيم ده كله ممكن يعيش فيه مثلا سنة او 2 ويحرم منه بعد كده، ده ممكن يموت بحسرته، خبالة. انما ربنا بيطمنك ان انت ستخلد في الجنة، خلود بقى خلاص، خالدا فيها ابدا، خد بالك، او خالدين فيها ابدا. فالانسان ما دام مخلد خلاص بيطمن بقى انه مش هيحرم من النعيم من ناحيتين، النعيم مش هيزول وانا مش هموت. لان قلنا المره اللي فاتت ان الموت نفسه، الموت مش ملك الموت، الموت نفسه اصل الموت يحول الى جسم يرى بين الناس، خد بالك، فيذبح بين الجنه والنار، فيشرق بون ينظرون، الحديث رواه البخاري ومسلم. فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون يقولون: نعم هذا هو الموت، مع أنهم ما شافوش الموت قبل كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى يلقي في روعهم أن هذا هو الموت، يقولون: هذا هو الموت. ثم ينادي: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. قال: فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وقلنا قبل كده لو تفتكروا، قلنا طب ليه ربنا بيخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار، مع أن المؤمن عبد ربنا 20-30-50-60 سنة؟ طيب يدخلوا الجنة مثلا الحسنة بعشر أمثالها يبقى 600 سنة، خد بالك، ويخش الجنة وبعد كده يكون تراب. وكذلك الكافر، كفر بربنا قد ايه؟ 60 سنة، خلاص يدخلوا النار السيئة بمثلها، يدخلوا النار 60 سنة وبعد كده يكون تراب. قال لك لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع قلوب العباد، ينظر إلى القلب، كما صح في الحديث اللي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، نظرة إلى القلب فقط. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أثنى على خليل إبراهيم وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب محل النية في الدنيا ومحل الحساب في الآخرة، الموضوع كله بيدور حول القلب وما في القلب. عشان كده أبو سليمان الداراني يقول، كان سبحانه يقول لك: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. خبالك يحيى بن أبي كثير يقول لك: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. النية، النية أن الإنسان يبلغ بنيته أشياء لم يعملها، ودرجات لا تخطر على قلب بشر بالنية فقط. خدت بالك؟ ففضل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بقى بيطلع على ما في القلب، فاطلع على قلب المؤمن ان نية الايمان في قلبه خالدة مخلدة. ولو سألت حضرتك، لو عشت حضرتك 100 سنة هتؤمن بربنا ولا ممكن تكفر في الاواخر؟ ولا طبعا ان شاء الله ربنا يثبتنا، بس انا نيتي افضل مؤمن على طول. طب لو ربنا طول في عمرك لمليون سنة ممكن تكفر؟ تقول لي طبعا لا، ده انت، ده ربنا لو طول في عمري لمليار سنة او 100 مليار سنة برضو مش هكفر، هفضل مؤمن ان شاء الله، بس ربنا يثبتني. خد بالك، يعني مش بتاكل نفسك لنفسك، يعني رب النبي قال كده، وبالك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، وبالك ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، مع ان نفس النبي دي اطهر نفس وانقى نفس في الدنيا، ورغم ذلك بيقول ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فتخيل بقى لو ربنا وكلنا الى انفسنا، لو وكلنا الى انفسنا لضعنا جميعا، خد بالك ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، خد بالك. يبقى اذا ولو والكافر بقى ربنا هيخلده ليه؟ لان برضه ربنا اطلع على نيته، هو نيته مخلده في الكفر. تقول له لو عشت 50 سنه هتفضل كافر؟ يقول لك طبعا. طب لو عشت مليون؟ يقول لك لو مليار سنه انا كافر، خد بالك، وانا ما بؤمنش بالله. ربنا يعافينا يا رب ويثبتني واياك يا رب. لا والله والله نصيحتي ليكم في اليومين دول بالذات كتروا من الدعوه ديت. ده كان دعاء النبي في كل اوقاته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي سند صحيح، كان اكثر دعاء النبي، شوف اللفظ، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو صاحب اثبت قلب واتقى قلب واطهر قلب وافضل قلب، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى اذا اول نوع من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه، ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين، هو الخلود في الجنه. النوع الثاني وداع التعب. بتقول لي التعب باي باي، باللغه البلدي كده صحيح بجد والله. في الدنيا انت تعبت كتير قوي حقيقي والله العظيم، الناس تعبت كتير قوي، اجدادنا تعبوا قوي، وابائنا تعبوا اقل منهم شويه، واحنا تعبنا اقل من ابائنا شويه، وولادنا الحمد لله الدنيا مريحه معهم جميله، تعبوا شويه لكن برضو الدنيا جميله معهم، والجيل اللي بعده ربما يرحل خالص، وهكذا. ففي اجيال تعبت قوي، يعني احنا على ايامنا احنا كنا بنلف في الدنيا كلها، مش مصر بس، في الدعوه كل المساجد وكل المحافظات وكل بلاد العالم، ونطوف ونجري ونروح هنا و لا كان في فضائيات ولا كان في تلفزيونات، والله العظيم يا جماعه ولا كان يخطر على بالنا في يوم من الايام ان في كاميرا ممكن تقرب من واحد مننا، خد بالك. يعني طبعا كان الكاميرات دي كانت ايه على راي احد المشايخ، يقول لك كان عندها حسيه، لو اول ما تيجي على لحيه تقوم ايه متدوره جايه على الناحيه الثانيه. فسبحان الله الان الموضوع بقى سهل، الاجيال الجديده ربنا ينفع بيهم يا رب العالمين. كان زمان احنا كنا لا نسعى لشهره ولا نجري ورا شهره. شهره ايه؟ انت عمال بتروح المسجد ده، وبعدين بتجري في محافظه ثانيه، وبعدين تجري بره مصر، وبعدين تروح مش عارف فين، وعمال بتادي دعوه ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا يخطر على بالك بقى ما في ياما ناس كانت بتلف وما هيش مشهوره، وياما ناس لفت واشتهرت. الشهره دي مش انت اللي بتطلبها، هي اللي بيجي لك كده قدرا، وهي بلاء. اوعى تفكر ان دي ميزه مثلا الواحد يبقى فرحان انه مشهور، لا ده بلاء، ده بلاء كبير جدا. الانسان بيقيد، بيبقى في سجن، بيبقى مقيد، حركته مقيد، الكل باصص له، لو حب ان هو يعني يعمل باي حاجه من المباحات ممكن تؤخذ عليه، الامور بتبقى صعبه جدا. الان الدنيا بقت جميله، النهارده مثلا ايه ممكن انت يعني احنا مثلا داخل على 26 سنه دعوه، ولا اقول 25 او اخر 25 سنه دعوه، يعني الواحد ابتدى مثلا يعني في المساجد، طبعا الحمد لله معروفين من زمان، والشرايط والسيديهات والكتب وكان بيقول لك اقصد يعني كرؤيه، فاهم ازاي؟ نقول مثلا في حدود مثلا من 10 سنين، من 10 سنين اول ما بدايتي كان في قناه المجد السعوديه، ثم بعد ذلك قناه الناس وقناه اقرا وكده، ولا اخير بقى لقناه الندى وامجاد وقناه كلها. لكن البدايه الناس تعرفك من 10 سنين، يعني 15 سنة أنت فقط في المساجد. وعلى فكرة معلومة بقى صغيرة، وزي ما يقولوا كده اسأل مجرب ولا تسألش طبيب، وأنا بقولك اسأل طبيب واسأل مجرب، اسأل الاثنين إن شاء الله. إن دعوة المسجد لا توازيها أي دعوة في الدنيا حقيقي، صدقوني. أنا أيام كنت بدي في مسجد الفتح في المعادي، وأيام مسجد العزيز بالله في حدائق الزيتون، لا تتصوروا مدى الروحانيات اللي احنا كنا عايشين فيها. كنا حاسين بدفء مش طبيعي، مسجد دورين مليين، والشوارع كلها والساحات كلها مليانه، والناس عايشه جو والله العظيم. كانوا يقولوا لي احنا حاسين احنا في عمره، خارجين من عمره كده كاننا في عمره، شوف قد ايه. ونظر الواحد كان دعوته وسطيه وبسيطه والحمد لله رب العالمين، لا كانت عمرها غريزه ولا شديده ولا الله العظيم كان يحضر بنات بره المسجد يقفوا بعربياتهم متبرجات فدي شباب عمرهم ما سجدوا لله سجد بسبب الدعوه البسيطه. يعني مش بمدح نفسي, انا بمدح الدعوه نفسها لما تكون بسيطه وميسره وما فيهاش مجامله. ديننا ده دين وسط, لا انا هجاملك على حساب هذا الدين واعملك البحر طحينه, ولا انا هتشدد واتعنت واسود لك الدنيا واخلي لك الدين ده حاجه بالنسبه لك طلاسم. دين ده وسط, هوصل لك الحكم الشرعي المظبوط اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى, ولكن ببساطه وبادب وبادب. ممكن النهارده لو واحد شفت واحده متبرجه ممكن واحد ياخد بظاهر النص, خد بالك إلعنوهن فإنهن ملعونات, خد بالك تدعوت صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهم النساء كاسيات عريان, ممكن أولاد أهل النار. كلام ده كله يعني مفيش فقه للواقع اللي احنا عايشينه, ولا في فقه للدعوة نفسها. يعني انت لو جيت وقت واحدة متبرية سيلا انت من أهل النار, أولا انت تعرف مني من أهل النار, انت كده بتتألى على الله سبحانه وتعالى. حذر النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم, الحديث اللي رواه مسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة, فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي, يعني مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. شوف المشكلة فين, إن دي مش منطقتك, ديت ممنوع الاقتراب والتصوير. اوعى تقرب, اوعى تقرب من حتة فلان في الجنة فلان في النار فلان ربنا هيغفر فلان ربنا مش هيغفر له فلان داخل الجنة راكب صاروخ سكود فلان داخل النار راكب مش عارف ايه, اوعى تقول الكلام ده ولو بهزار, خد بالك. يعني ولئن سألتهم ليقولن انما كنا ايه نخوض ونلعب, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اوعى تخش في المسائل دي, مسائل بتاعت ربنا, اوعى تقول فلان ده في الجنة فلان ده في النار, مش بتاعتك. وإلا جعلت نفسك إلها مع الله, انت بقى اللي ماسك الجنة والنار وعمال بقى بتوزع بقى ده في الجنة وده في النار, دي مش بتاعتنا. ولا تحكم لحد, يعني حتى لما يكون انسان صالح تقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله, وده مش سوء ظن بيه زي بعض الناس بتفهم. ان انا لما اقول ولا ازكيه على الله يعني معنى كده انت بتسيء الظن بيه, لا مش بتسيء الظن بيه, انا بقول ظاهره بالنسبه لي انسان فاضل ومتدين, انما انا لا اعرف ما في القلوب, عشان كده لا اتألى على الله ولا ازكي احدا, خد بالك. يعني ما قلتش فلان ده ما شاء الله ده قمه الايمان, انا اقول هو انسان فاضل وانسان صالح ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ده التوسط في الموضوع, الوسطيه بقى, انك لا قبحت الانسان ولا قلت ده في الجنه, انما قلت ان شاء الله نحسبه من الصالحين ونرجو له الخير والله وارجو ان يكون من اهل الجنه. حتى في الشهاده بتقول ارجو ان يكون مع في 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 اعداد الشهداء وارجو ان ربنا يرزقه الشهاده وارجو ان ربنا يحشره مع الشهداء, انما ما بتجزمش حد, خد بالك. وهكذا في امور الشهاده في امور الجنه في امور النار, امور كثيره جدا. الامور هي الخاصه باحكام الله, ان ربنا بيقول هو ده في الجنه وده في النار, لا تقول ذلك الا بنص من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك شاهد في الموضوع إن, ان 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 احنا في دعوتنا مثلا, فممكن بقى واحد يقول لك ايه فلانه دي من اهل النار, طب بناء ايه؟ قال لك نص الحديث. طب ممكن ربنا يهديها, ممكن ربنا يهديها وتبقى من اهل الجنه. وبعدين معروف عندنا كمنهج اهل السنه والجماعه, خد بالك, ان مرتكب الكبيره في مشيئه الله يا جماعه, خلافا لراي الخوارج والمعتزله عندهم ما فيش حاجه اسمها غير صغيره وكفر, كبيره ديت لا ده كبيره دي مخلد في النار, خد بالك. فيقول لك مرتكب الكبيره خالدا مخلدا, طب ازاي ده بيخالف النصوص, نصوص القران ونصوص السنه. مرتكب الكبيره في مشيئه الله, ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. ولذلك الامام النووي لما بيعلق بيذكر قول بعض العلماء في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فقال اهل العلم فلو شاء الله لغفر لفلان, يعني غفر لشخص معين, فمن ذلك حتى ولو لم يتوب. طبعا الانسان ما يعرضش نفسه المخاطر زي كده, لا لازم تتوب توبه باجماع اهل العلم واجبه, واجبه وعلى الفور انت تتوب وترجع لربنا, لان ممكن لو قلت هتوب بكره ممكن تموت النهارده, فلازم تتوب في ساعتها. عشان كده اللي كان بيقول اللي يقول دعاء الاستغفار وينام عليه اللهم انت ربي لا اله الا انت والحديث رواه البخاري, خد بالك, لو قالوا ومات في نفس الليل يخش الجنه بوعد النبي صلى الله عليه وسلم, واللي يقولوا بالنهار ويموت بالنهار يخش الجنه. عشان كده تقولوا بالليل وتقولوا الصبح, الله قبل ما تنام كده تقوم قايله سيد الاستغفار، وأول ما تصحى منه كده تقوله أو بالنهار تقوله. لو مت في اليوم ده علامة بشرة من النبي أن أنت تكون من أهل الجنة. طب أوصل معلومتي للبنت دي إزاي؟ ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين. كل أدب، كل أدب. إن كان هتدعوها وإنت غاضب بصرك، أو إن أنت هتوصل رسالة عامة من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال شريط أو من خلال كتاب، فمزين توصلها بأدب، أو توصلها عن طريق بنت. خد بالك إني حضرتك ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، أنا لا أحكم على إيمانك من خلال حجاب وعدم حجاب. يعني ممكن تكون مش محجبة وإنسانة مؤمنة وتقية وبتصلي ولا ينقصها إلا الحجاب فقط. وياما شفنا بنات بالمنظر ده كتير جدا، بنت ناس ويعني ومن عيلة محترمة جدا وناس أفاضل وبيصلوا وبيعبدوا ربنا وبيتصدقوا وبيعملوا خير ومؤدبة، عمرها ما تسلم على رجل ولا تمازع ولا تمازع أحد ولا لا علاقة بالشباب ولا أي حاجة، وعندها غض بصر ومحترمة ومؤدبة لا ينقص إلى الحجاب. عارف ليه؟ هقول لك ليه. في بنات نشأوا في بيئة، والله العظيم ده مش خروج عن موضوعنا يا جماعة، أنا بس موضوعات كلها يعني كلها موصلة لبعضها. في بنات نشأوا في بيئات ورب الكعبة، يعني زوجتي داعية، زوجتي داعية وربنا يكرمها ويوفقها رب العالمين، ودعوتها برضو يعني زي حالاتي كده بسيطة، خد بالك. فتقول إن في بنات ولاد ناس جدا ومن علية القوم، فبتقول لك والله العظيم أنا بس نشأت في عيلة ما شفتش فيها محجبة، وكنت أسمع من الأب ومن الأم أهم حاجة يا بنتي إن أنت مؤدبة وإن أنت يعني كويسة وما بتعرفيش مثلا صبيان وعندك حياء وعندك دي أهم حاجة يا بنتي، الحجاب ده آخر حاجة، دي مش مهمة. فهي طلعت يعني نشأت إن الحجاب مش مهم، هي لم تنكر حجاب ولم ترفض حجاب، هي سمعت من أهلها إن الحجاب مش مهم. وياما في أسر كده كتيرة موجودة، خد بالك. فيعني طلعت حست إن الحجاب ما هوش ذو قيمة، يعني أنت هتكتمي نفسك وتعذبي نفسك والدنيا حر ومش عارف إيه، وفي الآخر ليه يعني تعملي في نفسك كده؟ فلأن بعض البنات يعني الأب يقول لها والله لو اتحجبتي لأنا أبوك ولا أعرفك. والله العظيم ده موجود، ده موجود، ده يعني واحد من اللي عايشين، ولو بنته لبست حجاب يقول لها باللفظ كده هتلبسي الحجاب مامتك هتطلق. تخيل حضرتك لما يحطها في خانة زي كده، البنت تلبس حجاب أمها تطلق، بدل ما أمها تشكر وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك إنك ربتي لي بنت محترمة ومتدينة. في اباء بيتمنوا هدايه بناتهم ومش طايرينها، وفي اب لما بنته تهتدي يزعل، وفي زوج لما زوجته تهتدي يزعل. فدي مسكينه احيانا بتكون مجبره على شيء، وان كان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لكن بقول مثل هذه البنت يقول لها نرجو من الله ان لو ربنا اكرمك بلبس الحجاب، ارجو من الله ان ربنا يحشرك مع امهات المؤمنين في الجنه يا رب في الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين، وانا حاسس حي جواك خير كتير، وان شاء الله ربنا يكرمك وتاخد الخطوه دي. على طول تتشجع انها تعمل كده. لما اخش اقول لها انت من اهل النار، اعوذ بالله، يا استهم رحمه الله، والتيئس من رحمه الله ده من اسباب دخول النار. في الحديث اللي رواه ابو داود واحمد بسند صحيح، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني اسرائيل، كان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا، فقال كان المجتهد يمر على المذنب فيقول له اقصر، يعني خف، يعني اسلوب دعوه غليظ. يعني في يوم من الأيام لقى على ذنب، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، نفس الكلمة دي من أهل النار، خد بالك. فلما مات، خد بالك، وبعث ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، جزء بيحكي لك القصة في بني إسرائيل، جزء الثاني بيحكي لك مسبقا بقى، خد بالك، ببعض الغيبيات التي أخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يعلم الغيب على الإطلاق. في يوم من الأيام وقف بين يدين ربنا، فربنا قال للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، كنت أنت بإيدك الجنة والنار، اذهبوا به الى النار، المجتهد ده. ثم نظر الى المذنب وقال اذهبوا به الى الجنه، خد بالك. فاذا المساله ان احنا ما نحكمش على الناس بالمنظر ده، حكم بالظاهر ده. النبي قال لسامه بن زيد هل اشفقت عن صدري؟ الرجل قال لا اله الا الله هو بيتقتل، فمن ازاي؟ فسامه بن زيد قال لك لا، هو قال خوف مني فراح قتله. قال له هل اشفقت عن صدري حتى تعلم اقالها متعوذا ام لا؟ كيف ماذا تفعل يا اسامه اذا جاء هذا الرجل يوم القيامه بلا اله الا الله؟ إن شاء الله نكمل مع بعض يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، وإن شاء الله ناخد شوط كده جميل المرة اللي جاية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هموم المصريين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وألف بين قلوب المصريين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أغث إخواننا في غزة. اللهم أغث إخواننا في غزة. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم أغث إخواننا في ليبيا وأغث إخواننا في اليمن وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا لفنيات يدها، وجب الشكر علينا فدعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحباً.